الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، بعثه الله بالحق والنور المبين، فأخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه. أيها المسلمون، لما بعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اختار له صحبة هم خير الأصحاب، كانوا ناصرين لدعوته، مؤازرين له في شأنه كله، هم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، دافعوا عن الإسلام ونشروا هذا الدين، وقدموا كل ما يملكون من أجل رفع راية لا إله إلا الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم مفخرة هذه الأمة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون أي الصحابة فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. إن هؤلاء الأصحاب الأطهار الأبرار كانوا على وصف يعجب له المرء من قوة إيمانهم وصدق يقينهم وحرصهم على نصرة هذا الدين، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كانوا بهذا الوصف جميعا، إلا أن بينهم من التفاوت في المنزلة الشيء الكثير. وحديثنا اليوم عن صفوة هؤلاء الأصحاب، وعن واسطة عقدهم، عن صحابي ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير منه. رجل لو وزن إيمان الأمة جميعا بما فيهم عمر وبقية الصحابة، لو وزن إيمان الأمة جميعا ووضع في كفة، ووضع إيمان هذا الصحابي في كفة، لرجح إيمانه ولثقل ميزانه. فمن يكون؟ لا أظن أحدا يجهل من يكون. إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إليه، ووالد زوجته، ورفيقه في حياته ومع أو عند قبره. أجل، لقد كان لهذا الصحابي من المنزلة والسمو ما جعله مضرب المثل في العبادة وفي التقى وفي الإخلاص وفي نصرة الله ورسوله، حتى زكاه الله من فوق سبع سماوات، فقال جل وعلا: وسيجنبها، أي سيجنب النار، وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ذاكم هو أبو بكر كما ذكر ذلك المفسرون رحمهم الله. لقد كانت له مكانة عظيمة في الإسلام، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة في آخر حياته فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. هذا الكلام وهذه الجملة ليس فيها مجال استغراب. رجل خير بين الدنيا وبين ما عند الله، فماذا سيختار؟ قطعا سيختار ما عند الله. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصديق فهم مغزا خلف هذا الكلام، فما كان منه رضي الله عنه إلا بكى أن بكى بكاء شديدا وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. عجبا، لما يبكي أبو بكر ولما يقول هذه الكلمة؟ يقول أبو سعيد: فعجبت من هذا الشيخ وقلت في نفسي: لما يبكي الصديق وهو يسمع أن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله؟ قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد به نفسه، وأن الله قد خيره بين البقاء في الدنيا والرحيل إليه فاختار ما عند الله، فذاك دليل قرب أجل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي أبكى الصديق وأحزنه أن يفارق صاحبه وخليله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصديق يبكي قال: لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر، وما من أحد كانت له علينا يد أي معروف إلا جازيناه بها إلا أبا بكر، فإن له علينا يد لا يجازيه عليها إلا الله. أجل، لقد قدم كل ما يملك لله ورسوله، فلم يكن أحد من الأصحاب الأطهار رضي الله عنهم يماثله أو يدانيه في المنزلة. ومما يدل على مكانة هذا الصحابي الجليل وقدره العظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: انظروا من يصلي بالناس، يعني لا أستطيع الذهاب إلى المسجد للمرض الذي نزل به. يقول عبد الله بن الزمعة: فخرجت فلم أجد أبا بكر، لم يكن حاضرا في ذلك الوقت، فقلت لعمر: يا عمر قم فصلي بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاجز عن الصلاة بالناس. فقام عمر رضي الله عنه وصلى بهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، وكان صوته مجهرا عاليا، لما سمع صوت عمر غضب، مع أنه عمر الحبيب إلى قلبه، مع أنه الفاروق الذي لو كان نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان هو، مع أنه الرجل العظيم صاحب المكانة السامية، إلا أن الأمر إذا كان سيزاحم الصديق وينافس أبا بكر فهيهات. فغضب صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لا يمكن أن يتقدم أحد على الصديق. كان يظن أن الصديق حاضر في المسجد، وما كان لعمر رضي الله عنه أن يتقدم على أبي بكر ولا أن يفعل ذلك، لكنه لم يكن حاضرا في ذلك الوقت رضي الله عنهما وعن سائر الأصحاب الأبرار الأطهار. حصل خلاف كما ثبت في البخاري من حديث أبي الدرداء، خلاف بين الشيخين، بين أبي بكر وعمر، خلاف دنيوي لا يخلو منه أحد، وهذه طبيعة النفوس. فصار بينهما شيء من الخلاف، فغضب الصديق وكانت فيه حدة رضي الله عنه، هو كان يحدث بهذا، كانت هذه الخصومة وهذا الخلاف اليسير بين الشيخين جعل الصديق يتكلم بكلمة على عمر، ثم تفرق، فندم أبو بكر. وهكذا كان وصفه، هكذا كان وصفه، سريع الأوبة والرجعة والندم. فذهب إلى عمر في بيته وطرق عليه الباب وطلب منه العفو والمسامحة، فأبى عمر، لم يسامح. فرجع الصديق حزينا متألما إلى النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بطرف ثوبه، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام صاحب فراسه، أول ما رآه قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصا بينه وبين أحد خصومه، منظره من بعيد يوحي بهذا، أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كانت بيني وبين ابن الخطاب كان بيني وبينه شيء، أي من الخلاف، فاعتذرت إليه فلم يقبل. فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فما هو إلا قليل حتى ندم عمر رضي الله عنه على أنه رد الصديق، فذهب إليه في بيته فقال: أثم أبو بكر؟ يعني أهنا أبو بكر؟ هل هو هنا؟ قالوا: لا، بل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر نادما على أن لم يقبل عذر الصديق، مع أنه فيما يظهر من القصة هو الذي أخطأ، أي الصديق رضي الله عنه. فلما أقبل عمر، وعمر عمر كما ذكرنا، ومع هذا انظر حينما يكون الشيء يمس أبا بكر، انظر كيف يكون غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجه رسول الله يتمعر غضبا للصديق، ويقول لعمر: هل لا تركتم لي صاحبي؟ قال الناس كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وأهله وماله. أبو بكر رضي الله عنه لم يكن في هذه الساعة يفرح بسبب انتصار النبي عليه الصلاة والسلام له، وبسبب أنه أوقع هذا الكلام على من خالفه، كلا، لقد كانت نفس الصديق نفسا سامية، وكان قلبه كبيرا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا على صاحبه جثى على ركبتيه يستجير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أنا والله كنت المخطئ، أنا الظالم يا رسول الله، لا تفعل يا رسول الله، لا تغضب على عمر. أرأيتم مثل هذا الحب؟ أرأيتم مثل هذه النفوس؟ فمن أيهم تعجب؟ أمن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأن الصديق، أم من نفس أبي بكر العظيمة، أم من رجوع عمر وانكساره ورغبته في الإصلاح؟ اللهم اجمعنا بهم جميعا في الفردوس الأعلى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيخين أبا بكر وعمر من بعيد، أقبل فقال لمن حوله من الصحابة: هذان السمع والبصر، أيهما عندي بمنزلة السمع والبصر، لا أستطيع الاستغناء عنهما البتة. وخلاف آخر وقع بين أبي بكر وبين ربيعة الأسلمي، فقال أبو بكر لربيعة كلمة كرهها ربيعة، ثم ندم في الحال، فقال الصديق لربيعة: يا ربيعة، قل لي كلمة مثلها حتى يكون قصاصا، رد علي الكلمة وبخني كما قلت لك هذه الكلمة وأهنتك فردها علي. فقال ربيعة: لا أفعل. كان الصديق حريصا على أن يتخلص من مظالم الناس، مجرد كلمة قالها في وقت غضب، ومع هذا خاف أن يطالب بها يوم القيامة، وهو من هو في مكانته وعظيم منزلته. لكن ربيعة كان يعلم مكانة الصديق، فما كان له أن يجترئ على مقام أبي بكر حتى وإن كان الصديق مخطئا. قال: يا ربيعة، ردها علي حتى يكون قصاصا. قال: لا أفعل. قال: لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أنا بفاعل، حتى ولو اشتكيتني إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن لي أن تخرج كلمة من بين شفتين فيها انتقاص لك. فماذا نقول عن أقوام يزعمون الإسلام وهم يسبون أبا بكر صباح مساء، يسبون أحب الناس إلى رسول الله ويفرونه بألسنة حداد؟ إذا أردت أن تعرف مقدار قرب هؤلاء من الحق فانظر إلى حبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غضب الصديق من ربيعة لما لم يرد عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهرولا، فتبعه ربيعة ولحق به، فجاء أناس من أسلم قبيلة ربيعة ولحقوا ربيعة، ثم قالوا له: يا ربيعة، أرأيت إلى الصديق، أرأيت إلى أبي بكر، على ماذا يستعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال، هو المخطئ، فكيف يطلب النصرة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالتفت إليهم ربيعة وقال: ارجعوا ارجعوا، لا يلتفت أبو بكر فيراكم تناصرونني فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب رسول الله لغضب أبي بكر، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة. احذروا، أنا أتحمل، لا أرضى أن واحدا منكم يناصرني على أبي بكر الصديق. أما علمتم من هذا؟ هذا ذو شيبة المسلمين، هذا ثاني اثنين، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فرجع قومه وجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ربيعة، فلما مثل بين يديه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قال: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء، فقال كلمة ثم طلب مني أن أردها عليه حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال: أجل يا ربيعة، أجل يا ربيعة، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه باكيا. إنها المكانة التي يدرك النبي صلى الله عليه وسلم منزلتها لهذا الرجل الصالح. فكيف وصل الصديق إلى هذه المنزلة؟ وكيف بلغ هذه المكانة؟ لم يكن للصديق رضي الله عنه أن يصل إلى هذه المنزلة السامية والمكانة العالية لأنه زوج أو لأنه والد زوجة رسول الله، كلا، ولا لنسب حاجة، ولا لصداقة ومعرفة كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هو الإيمان الذي وقر في القلب، إنما هو اليقين بما عند الله، هذا الذي رفع منزلة الصديق. ولهذا كان من المستحسن أن نعرج على شيء من الصفات التي كانت في هذا الرجل الصالح لعلنا أن نأتسي به ونقتدي به، وربما يمن الله علينا برحمته فيلحقنا به في الجنة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثله، إن التشبه بالكرام فلاح. من أعظم الصفات التي جعلت الصديق يبلغ هذه المنزلة العالية شدة خوفه من ربه تبارك وتعالى. دخل عليه عمر فوجد صاحبه أبا بكر يمسك بلسانه ويجذبه، فقال: ما يا أبا بكر غفر الله لك، يعني ماذا تصنع تمسك بلسانك؟ هذا أمر غريب ومشهد غير معتاد، ما رحمك الله وغفر لك، ما هذا يا أبا بكر؟ فقال رضي الله عنه يشير إلى لسانه: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوقعني في الخطأ، أخاف منه. ولهذا كان يقول رضي الله عنه لما رأى طيرا يطير بين الشجر قال: هنيئا لك أيها الطير، تطير بين الشجر وتأكل ما تشاء ثم تموت، لا عقاب ولا حساب. سبحان الله، يقول هذا وهو المبشر بالجنة، ثم يردفها بقوله: ليتني كنت مثلك أيها الطير. وهو الذي يسمع بأذنيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، ومع هذا يخاف من ربه تبارك وتعالى. كان له غلام يعمل ويكدح ثم يأتي له بالخراج، فكان أبو بكر من شدة ورعه كلما أتاه بالمال سأل: من أين لك هذا؟ من أين جئت به؟ فإذا علم أن مصدره حلال أخذ المال أو أكل الطعام الذي اشترى به هذا المال، اشترى به هذا الطعام. في يوم من الأيام جاء هذا الغلام بطعام ووضعه بين يدي الصديق، فأكل منه أبو بكر ولم يسأل كعادته، نسي. فلما أكله قال له الغلام: لما لم تسألني كما كنت تسألني؟ قال: نعم، من أين لك هذا؟ قال: إني لقيت رجلا كنت قد تكهنت له كهانة في أيام الجاهلية، شيء سألني شيئا فتكهنت له كأني أعرف وأعلم الغيب، فوقع هذا، صادف أن وقع، فلما رآني اليوم أعطاني أجرة على ما قلته سلفا، يعني باختصار من طريق حرام. فماذا صنع أبو بكر؟ انظر إلى شدة الخوف من الله عز وجل. لقد قام رضي الله عنه بإدخال أصبعه في داخل جوفه ليتقيأ الطعام كله، فجعلت نفسه تنازع حتى خرج كل ما في جوفه. فقيل له: ارفق بنفسك يا أبا بكر. قال: والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا مع خروج روحي لفعلت. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الجسد الذي ينبت من الحرام مصيره أن يكون حطبا من حطب جهنم، يشوى في نار جهنم جزاء وفاق. فأين أهل الربا؟ أين من يستحلون الحرمات؟ أين من يأكلون أموال اليتامى والمساكين وهم يعلمون؟ ويلهم من الحكم العدل جل جلاله. فنسأل الله أن يبرئ ذمتنا جميعا، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمن صفات أبي بكر رضي الله عنه التي لا يجهلها أي مسلم، والتي هي علامة بارزة في خلق هذا الرجل العظيم، أنه كان يتحمل الأذى في سبيل الله، فكان يصبر على الشدة واللأواء والضنك من أجل نصرة راية لا إله إلا الله. ولنستمع إلى شيء من أخباره في هذا الباب. جاء في مسند البزار عن علي رضي الله عنه قال: أيها الناس، أخبروني بأشجع الناس. قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، يعني إلا غلبته. والجميع يعلم أن علي من أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أعاد إليهم السؤال حين قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم. فمن؟ قال: علي أبو بكر رضي الله عنه. الذي يعرف وصف الصديق كان رضي الله عنه نحيلا خفيفا اللحم، لم يكن في وصفه أنه كان جسيما قويا، ومع هذا فالشجاعة شجاعة القلوب. ثم يحدث علي رضي الله عنه عن سبب تقديمه للصديق في الشجاعة، فقال: لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا حتى لا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. ثم قال رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذته قريش، يعني يوم أن كان في مكة، وقد أخذته قريش فهذا يجعه وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا. وهذا كان في موقف ضعف للمسلمين يوم كانوا في مكة، فكان بعض الصحابة وهم قلة يرون هذا المنظر ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فالمشركون متوافرون، أعدادهم كبيرة، وقد اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربونه ويتلفلونه ويجاؤونه، قاتلهم الله. قال علي رضي الله عنه: فوالله والله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه وبكى حتى اخضلت لحيته بالدموع، فجعل ينشفها ببردته، ثم قال لمن حوله: أنشدكم بالله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ مؤمن آل فرعون ذكره الله في القرآن وزكاه وأثنى عليه. قال أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكتوا. فقال ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه. واسمع ختاما إلى هذا الخبر عن أبي بكر رضي الله عنه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيته لنفسه بنفسه للرسول عليه الصلاة والسلام. همه الأكبر أن يسلم هذا النبي المعصوم، همه الأكبر أن لا يصاب بسوء وأن لا يعتريه مكروه. أما هو فلو ذهبت نفسه من أجل ذلك لكان أمرا هينا وسهلا. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن عائشة رضي الله عنها قال لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أن كانوا في مكة، وكانوا 38 رجلا كل المسلمين هذا عددهم فقط، كان عددهم 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله في الظهور فقال يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله ورسوله. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزى على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم وهم قبيلة أبي بكر يتعاذون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه إلى منزله لا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وهو والد الصديق وبنو تيم يكلمون أبا بكر فلا يجيبهم من شدة الإعياء والتعب، وكانوا لا يدرون أحي هو أو ميت. فما زالوا يكررون عليه ويكلمونه حتى تكلم آخر النهار. بما تكلم وماذا قال وأي كلمة خرجت من بين شفتيه؟ هل سأل عن حاله؟ ما الذي جاء بي إلى هذا المكان؟ ما الذي حصل لي؟ كلا، لقد تكلم بالهم الأكبر وبالقضية العظمى التي نذر حياته كلها لأجلها. أول كلمة تفوه بها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهم الأكبر هو هذا. المهم صحة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما فعل رسول الله؟ فغضب بنو تيم وكأنهم يقولون الذي جرى لك بسببه فالآن تسأل عنه. فلم يلتفت إليهم ولم يرد عليهم، وإنما ظل يردد ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظري أو احذري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه بسبب ما حصل له. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله، فقالت والله ما لي علم بصاحبك. قال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فتليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل رضي الله عنها فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. قالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد، لأنهم كانوا يخفون إسلامهم. وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك؟ قالت نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح لما رأت هذا المنظر وهذه الدماء التي علت وجهه رضي الله عنه. فصاحت وقالت إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. فلم يرد عليها إلا بقوله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذه أمك تسمع؟ قال فلا شيء عليك منها. قالت هو سالم صالح، أي لن يصبه مكروه. قال أين هو؟ قالت هو في دار الأرقم بن الأرقم. قال الصديق رضي الله عنه وهو بهذه الحالة: فإن لله علي ألا أذوق طعاما أو شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلت حتى إذا هدأت الرجل، أي نام الناس وحل السكون وسكن القوم، خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى حبيبه وخليله واكتحلت عيناه بمرأى هذا الوجه الصبوع، أكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورق له رسول الله رقة شديدة، وبكى الصحابة لما رأوا أبا بكر بهذا المنظر. فأراد رضي الله عنه أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما بي من بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، أي شيء يسير، لا تقلق يا رسول الله، فالأمر سهل، إذا سلمت فكل الناس قد سلم، إذا صح لنا جسدك وسلمت لنا نفسك فإن أرواحنا فداء لك. هكذا كان الصديق رضي الله عنه، وهكذا كانت صفاته، وهكذا كانت منزلته. فاللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه رضا لا سخط بعده، واجمعنا به وبرسولنا الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمن عادى أولياءك يا رب العالمين، اللهم كن للمستضعفين في سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به وبحزبه الظالمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.